الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام المحدث بالحسين بن الحجاج البكيري النسابوري رحمه الله تعالى، ودام النفع منه الدارين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال: باب صفة الآذان. وبه إليه قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو غسان: حدثنا معاذ، وكان إسحاق، وأخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكهول عن أبي الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
قال: باب صفة الأذان. الأذان الذي سبق معنا تقريره في الدرس الماضي، وهو الإعلام بدخول الوقت، وهو لا بد منه، وهو فرض كفاية، وإذا لم يؤذنوا يقاتلون عليه حتى يؤذنون، وإذا أذن في قوم لا يغار عليهم كما سيأتي بيانه. فالأذان هذه صفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الحديث عن أبي محذورة، وهو أحد المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يعني يقول هذا أولا، ثم يرجع بعد ذلك فيما بينه وبين نفسه. قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الصلاة على الفلاح، حي على الفلاح مرتين. ثم يقول بعد ذلك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الإمام النووي رحمه الله: هكذا وقع في الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين، ووقع في غير مسلم أن التكبيرات أربعة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات، يعني فكان هو المعمول به، وهو أن التكبير أربع مرات وأربع تكبيرات. واختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع قال الإمام الشافعي وأبو الإمام أحمد وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أنه يقول أربعا. وبالتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرفوا بالسنن، واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين. في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم، فدل على أن الثابت هو التربيع. وفي هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله: حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، يعني المؤذن نفسه إذا نطق بها وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إذا سكت يرجعها بالسر فيما بينه وبين الناس، هذا هو الترجيع. ولهذا قال: وعليه جمهور العلماء والأئمة الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الحديث وقال: وحجة الجمهور، وهذا الحديث الصحيح، والزيادة مقدمة، مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة في السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر. وانضم إلى هذا، يعني إلى حديث أبي محذورة كله، عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار، وبالله التوفيق. يعني فالصحيح أن الأذان مربع، وأن الترجيع وارد، وهو معمول به بإجماع الجمهور.
باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. وبه إلي قال: حدثنا ابن المبير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وبه إليه قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله.
قال: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، يعني يستحب أن يكون للمسجد مؤذنين كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن أبي محذورة وعبد الله بن زيد وبلال بن أبي رباح وابن أم مكتوم، هؤلاء أربعة كانوا يؤذنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما في صلاة الفجر. ولذلك ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من أذان ابن أم مكتوم، فإن أذان بلال فإنه لا يؤذن حتى يقال الله أكبر، أصبحت. يعني كان مؤذن يؤذن واحد في الأذان الأول، والأذان الأول هو الذي يطلع النور من الشرق على كبد السماء، خلاف الذي يطلع مشرق على كامل الأفق منتشر، ذاك لا يطلع منتشرا، وهو الذي يقال له الفجر الكاذب الذي تعقبه ظلمة. هذا الفجر لا يمنع الصائم من الطعام والشراب، وإنما يمنعه الفجر المنتشر في الأفق الذي ينتشر يمينا وشمالا، وهو الذي يكون الفجر الصادق. فلا بأس أن يكون مؤذنان، واحد يؤذن في الفجر الأول، وذلك لينام القائم ويقوم النائم، أن يكون ناس يرزقهم الله التوفيق ويرزقهم قيام الليل. فإذا قاموا من الليل وسمعوا المؤذن يرتاحوا لأجل أن يقوموا لصلاة الفجر بنشاط وقوة، فإذا سمع هذا قائم الليل المتهجد في الليل سمع المؤذن الأول يفهم أنه لم يبقى إلا برهة من الزمن، فيضع رأسه ويأخذ قصده من الراحة والإطمئنان ليريح جسمه من آثار تعب القيام في الليل. أما الذي لم يقم في الليل فإذا سمع المؤذن يقوم يقول لم يبق إلا شيئا يسيرا من الليل، يتداركه بما يكتب الله له من قيام ودعاء وتهجد. فلذلك قيل إن الأذان الأول إنما شرع ليقوم النائم ولينام القائم، ينام القائم وليقوم النائم، فهي هذه السنة. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد، منها جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف، وهو قوله الأعمى وابن أم مكتوم الأعمى، ولم لذا لم يكن الوصف مقصودا به التنقيص وإنما يقصد به التعريف. وفرق بين من يصف الإنسان لتعريفه وبين من يصفه لتنقيصه. فإذا أراد الإنسان أن يعرف شخصا تعريفا لا بأس أن يذكر عيبه، أن يقول فلان الأعور أو فلان الأعرج أو فلان الأعمى، إذا كان قصده التعريف به. أما إذا كان قصده التشهير والتنقيص فلا يجوز له ذلك، إنما يجوز إذا كان للتعريف أو كان لمصلحة تترتب عليه لا علاقة لقصد التنقيص. وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة، وهي في ستة مواضع، يعني الغيبة حرام إلا في ستة مواضع، فإنه يجوز فيها للإنسان أن يذكر الإنسان بعيبه. قال يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما يكره، وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني عنه متدين عن مثله، وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تستشيره المرأة أما معاوية فصعلوك، وأما أبي الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. كيف أنت تتخيل ذاك صعلوك معاشا ذاك دائما أسفار العصا ما يضعها عن عاتقه؟ وفي حديث أبي سفيان لما جاءت امرأة زوجته تشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وأولادي، فهل علي جناح إن أخذت من ماله ما يكفيني وولدي دون علمه؟ فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بقدر الحاجة غير متمولة ولا مسرفة. وفي حديث قوله عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، قال وأنبه على نظائرها في مواضع إن شاء الله تعالى. واسم ابن أم مكتوم عم ابن قيس ابن زائدة ابن الأصم ابن هرم ابن رواحة، هذا هو قول الأكثرين. وقيل اسمه عبد الله ابن زائدة، واسم أم مكتوم عاتكة، وقد توفي ابن أم مكتوم يوم القادسية شهيدا. وقوله في الحديث كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، يعني بالمدينة وفي وقت واحد، وقد كان أبو محذورة أيضا مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وسعد القرظ أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مرات. وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه، كما كان بلال وابن أم مكتوم يفعلان ذلك. قال أصحابنا فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه أربعة مؤذنين في الحاجة عند كثرة الناس. قال أصحابنا ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة، أما في زماننا الآن فلا يستحب تكرار المؤذنين في الوقت الواحد لوجود مكبرات الصوت التي تغني عن تعداد المؤذنين. لا ينبغي أن يؤذن هذا من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة بالميكروفونات وسماع الصوت، فإنه يكون نوع من الأذى والتشويش. لكن إذا كان المسجد كبيرا والناس كثيرين ولا يسمعون فلا بأس أن يؤذن مؤذن في هذه الجهة ليبلغ الجهة التي تليه، ويؤذن الآخر بالجهة الأخرى ليبلغ الجهة التي تليه، وهكذا. فإذا كانت الحاجة والمصلحة تقتضي تعدد المؤذنين لا بأس بتعددهم، أما في زمننا هذا مع وجود هذه الآلة فلا يستحب تعدادهم في الوقت الواحد. قال أصحابنا وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يؤذنوا دفعة واحدة، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء أقرع بينهم، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره. يعني لو كان ما هناك مكبرات صوت مثلا في هذا المسجد العظيم أو في مسجد المدينة الكبير، فإن المؤذن الواحد لا يستطيع أن يبلغ الناس صوته، فلا بأس أن يتخذ في كل جهة من الجهات الأربع مؤذنا ليؤذن فيسمع الجهة التي تليه. لكن بوجود الآلات فإن الواحد يؤذن فيكفي البلد كله.
باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. وبه إليك لحدثني أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله.
قال باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير، يعني كما كان بلال وابن أم مكتوم كانا سويا فلا بأس، لأن الأعمى يقتدي بالبصير والبصير يفهمه ويعرفه بدخول الوقت. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. والمقصود أن أذان الأعمى صحيح وجائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أم مكتوم.
باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى.
قال باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، يعني إذا كان هناك جهاد وأراد أمير المؤمنين أن يغزو قوما إذا سمع بكفرهم وعدم انصياعهم للإسلام فإذا داهمهم لا ينبغي أن يبدأ بقتالهم حتى ينتظر حضور وقت الصلاة، فإن سمع منهم الأذان كف عن الإغارة عنهم ودل ذلك على إسلامهم، فلا يجوز قتالهم بعد. أما إن جاء وحان الوقت واستمعوا فلم يسمعوا لأهل ذلك البلد أذان فإنه يغار عليهم. لذلك قال: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، فيكون الأذان مانعا وحصنا لهم من القتال أو التعدي عليهم. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، كان يبيت قرب القوم فإذا طلع الفجر أغار، ولكن لا يغير حتى يستمع، فإن سمع الأذان كف عن الإغارة على أولئك القوم، فإن لم يسمع الأذان منهم داهمهم وقاتلهم. وفي يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكان فسمع مؤذنا، سمع رجلا ينطق بكلمات الأذان والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع إليه، فسمعه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، أي إن هذا المؤذن على فطرة الإسلام، هذا المؤذن على فطرة الإسلام. ثم سمعه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلما سمعه يقول ذلك قال: خرجت من النار. قال له: خرجت من النار، يعني إن هذا المؤذن على توحيد الله، وإن هذا التوحيد يمنع صاحبه من دخول النار، ويكون توحيده سببا في دخوله الجنة. قال: فنظروا فإذا هو راعي معزى. قال النووي رحمه الله: واحتج بهذا أن الأذان مشروع للمفرد والجماعة، وهذا هو الصحيح المشهور. وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فيه دليل على إسلامهم، وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن استدعاء ذلك منه. يعني إذا سمعنا إنسانا ينطق بكلمة التوحيد نحكم بإسلامه، ولا نقول ما دعوناه حتى يشهد، لا، دم سمعنا ينطق بكلمة التوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حكمنا له بالإسلام، وكان ذلك حصنا له ولماله ولعرضه ولماله ولنفسه ولدمه، فلا يجوز أن يعتدى عليه لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه، لأنه قد دخل في الإسلام وكان الإسلام حصنا منيعا له ما لم يهتكه. لهذا ورد في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. معنى أن المسلم إذا صلى صلاتنا وتوجه إلى قبلتنا وصام صيامنا ونطق بتوحيد الله فهو منا وإلينا، له ما لنا وعليه ما علينا. ولا نقول إنما قالها كذبا أو قالها زورا أو قالها يعني متلبسا بها غير صادق، لأن هذا لا يجوز لنا، إنما لنا ما ظهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر ويجازي عليها. لهذا ورد في الحديث أن من صلى صلاتنا وتوجه إلى قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، وهو دليل على إسلامهم. وفي الحديث أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن استدعاء ذلك منه، يعني ما نقول له اشهد أن لا إله إلا الله أو سمعنا يقولها خلاص، ومجرد قولها كفى. قال: وهذا هو الصواب، وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان. نعم.
باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة وبه إليه. قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت أنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وبه إليه. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم صلى الله علي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. وبه إليه. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهد بن الثقفي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حبس بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبي، دخل الجنة. وبه إليك. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ليس عن الحكيم بن عبد الله بن قيس بن القرشي حاء. وبه إليك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين اسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رحيم في روايته: من قال حين اسمع المؤذن أنا وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
قال: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. يعني العقد الإمام مسلم هذا الباب في هذه الترجمة ليبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحباب إجابة المؤذن وقول السامع مثل قول المؤذن، وأنه يستحب لمن سمع الأذان وقال مثل قول المؤذن أن يسأل الله الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي عليه، فإذا انتهى من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. من قال ذلك دخل الجنة إن كان مخلصا من قلبه، كما ورد في الحديث قوله: من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، يعني إذا كان قالها مخلصا بها، عاملا بمقتضاها، فاهما لمعناها، قاملا بشروطها. أما مجرد القول دون عمل ولا اعتقاد فلا ينفع صاحبه إلا إذا كان عن يقين وعمل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قلبه دخل الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله: أما أحكام الباب ففيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن في الحيعالتين، إلا في الحيعالتين فإنه لا يقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله وبتوفيق الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الموفق وبيده الحول والقوة، وإذا لم يوفق الله العبد فلا يستطيع أن يعمل شيئا إلا بتوفيق الله له، فإذا وفق الله العبد